إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم هذا الشهر الكريم، ويجعلني وإياكم من في شهر رمضان من عتقائه سبحانه وتعالى من النار، وأن نكون في هذا الشهر بإذن الله عز وجل من الفائزين. ليلتان، بل ليلة واحدة، إذا مرت الليلة القادمة ليلة السبت سنبدأ بإذن الله عز وجل ليلة الحد، أول ليلة من ليالي رمضان بإذن الله عز وجل. فضل عظيم ان الانسان منا يشهد رمضان، نعمة كبرى ان ربنا سبحانه وتعالى يبلغ الانسان منا رمضان. اتى رجلان من قضاعة من قبيلة بلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسلم جميعا وبايع على الاسلام جميعا وجاهد في سبيل الله جميعا، اما احدهما فمات في سبيل الله، مات مجاهدا في سبيل الله. ولا يخفى عليكم ما أعده الله عز وجل للشهيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ليلة أو ساعة يقضيها العبد في الصف في الجهاد خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وقال صلى الله عليه وسلم: إن للمجاهد عند الله عز وجل 6 أو 7 خصال، يغفر له بأول دفعة دم، يؤمنه الله عز وجل من فتنة المسيح من فتنة القبر، ويشفع في 72 من أهله أو في 70 من أهله، ويزوج ب72 من الحور العين. هذه الفضائل التي أعدها الله عز وجل للمجاهد بإذن الله نالها هذا الصحابي الكريم، جاهد في سبيل الله حتى استشهد. وأما صاحبه فعمر بعده بسنة وشهد رمضان ومات. قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، 11 مبشرين بالجنة: فرأيت فيما يرى النائم أنني ومن مات شهيدا والذي مات على فراشه بعده بسنة وقوف جميعا على باب الجنة، فخرج من الجنة منادي ينادي، فنادى على من مات على فراشه أولا فأدخله الجنة، ثم لبث ما شاء الله ثم خرج فنادى على الشهيد فأدخله الجنة. قال: فاستيقظت متعجبا منها. الأولى، من الذي يدخل الجنة أولا؟ هذا في ظننا جميعا، الذي يدخل الجنة أولا هو الشهيد. طلحة بن عبيد لا تعجب أن الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الشهيد. قال: فحدثت بها أصحابي، فحدثوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا طلحة تعال، ما رأيت؟ قال: يا رسول الله رأيت كذا وكذا وكذا. قال: يا طلحة، إن العجب ليس العجب أنه دخل الجنة قبله، إن العجب أن تعلم أن ما بينهما في المنزلة في الجنة كما بين السماء والأرض. قلت الله أكبر يا رسول الله، ولم كل هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يشهد بعده رمضان؟ بس ألم يشهد بعده رمضان؟ ألم يصلي بعده كذا وكذا ركعة؟ إنما بينهما كما بين السماء والأرض. أن يبلغنا الله عز وجل هذا الشهر الكريم ونكون فيه من الفائزين، تكون بين العبد وبين منزلة الشهيد كما بين السماء والأرض. من أجل هذا الشهر الكريم بلغنا الله وإياكم هذا الشهر، من أجل هذا الشهر كان هذا التفاوت في الدرجة. هل علمتم الآن ما معنى رمضان؟ معنى رمضان أن يمن الله سبحانه، أن يمن الله سبحانه وتعالى على عباده مع كل طلوع شمس ومع كل غروب شمس، أن يكون لله عز وجل في عباده عتقاء يعتقهم ربنا تبارك وتعالى من جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل تدرون ما معنى رمضان؟ معنى رمضان أي أن الله عز وجل قد من على عباده مع كل طلوع شمس ومع كل غروب شمس أن يستقبل الله عز وجل منا الدعوات فيتقبلها ربنا تبارك وتعالى. معنى رمضان ما قاله عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت رمضان وقمته، إذا من الله عز وجل علي برمضان فصمته وقمته، أي قيام رمضان مع من أنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صيام رمضان وقيام رمضان يرفع الله عز وجل به العبد إلى درجة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أتدرون ما معنى رمضان؟ معنى رمضان أن يخرجك الله تبارك وتعالى من هذا الشهر الكريم بلا ذنب وقعت فيه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأكبه الله في النار، قل أمين، فقال أمين. وكأن نفحات الله سبحانه وتعالى وعطايا الله بمغفرة ذنوب العباد فوق أن يعقلها إنسان، فكيف يدخل الإنسان رمضان ولا يغفر له؟ هل علمتم الآن ما معنى رمضان؟ معنى رمضان أي أن الله سبحانه وتعالى جعل لك حال لا يرد الله عز وجل لك فيها بها دعوة. ربنا جعل لك حال الصائم لا يرد الله سبحانه وتعالى له دعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، منها دعوة الصائم. هل علمتم الآن ما معنى رمضان؟ رمضان رمضان القيام الذي قال النبي فيه صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل علمنا الآن ما معنى رمضان؟ رمضان القرآن. هل علمنا الآن ما معنى رمضان؟ رمضان بالنسبة لنا أيام معدودات، ولكن يغير الله سبحانه وتعالى فيها حال العبد من حال إلى حال، يرفع الله عز وجل بهذا الشهر للعبد الدرجات ويضاعف له الحسنات ويمحو عنه السيئات. رمضان بالنسبة لنا فرصة عظيمة للإقبال على الله سبحانه وتعالى. إن رمضان بالنسبة لنا هو الماء البارد الذي نشربه في وقت يعني حر الذنب أكل القلوب والصدور. والله يا أخوانا الواحد فعلا منتظر رمضان لعل الله عز وجل يغفر له ذنوب ماضية. أنا منتظر رمضان علشان نرجع تاني للإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا منتظر رمضان علشان أصوات المساجد بصلاة التراويح. احنا منتظرين رمضان علشان التراويح والاعتكاف والعشر الأواخر. منتظرين رمضان علشان ليلة القدر. احنا منتظرين رمضان علشان نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى ونحن في أشد الحاجة إليها في هذه الظروف اللي بنمر بيها جميعا. ما من إنسان منا إلا وله ظروفه الخاصة التي أرهقته، وأنا أعلم يقينا أن كل إنسان قاعد أمام الآن عنده من المشاكل والأزمات ما لا تتحملها الجبال. ونحن نرجو من الله سبحانه وتعالى مع دخول هذا الشهر أن يرفع الله عز وجل عنا هذا. أنا أرجو مع دخول هذا الشهر الكريم أن ربنا سبحانه وتعالى يبدل هذا الحزن الذي ملأ قلوب كثير من الناس بالفرح والسعادة. هذا هو رمضان، كيف نفوز به؟ اعلموا يقينا أن الناس مع رمضان لهم أحوال، الناس في رمضان لها أحوال، فمنهم من رمضان يمثل له الأكل، الأكل والشرب بس، فلا يتكلم إلا مع الأكل والشرب بس. هل هذا هو رمضان؟ ومن الناس من يمثل له رمضان المسلسلات والأفلام والفوازير، هو ده رمضان. ومن الناس من يكون رمضان بالنسبة له دورات رمضانية ولعب الكورة بعد صلاة الفجر. ومن الناس من جعل رمضان طاعة وعبادة وقرب من الله سبحانه وتعالى. من الناس من عقد العزم في هذه الأيام على الاجتهاد في رمضان والاستعداد لهذا الشهر الكريم. كيف نفوز به؟ خمس خطوات أساسية لنفوز بإذن الله تبارك وتعالى بهذا الشهر الكريم. الخطوة الأولى إخلاص العبد نيته لربه سبحانه وتعالى، فإن العمل بدون إخلاص غير مقبول. نحن في حاجة الآن إلى إخلاص، تجديد النوايا لاستقبال هذا الشهر، إن هذا الشهر يكون شهر طاعة وعبادة وقرب من الله سبحانه وتعالى. ومع هذا الإخلاص لابد من تحديد هدف. كل إنسان منا في هذه الحياة له هدف يسعى إليه ويبذل من أجله. مثال صغير، لو عندك ولد في ثانوية عامة، قبل الثانوية عامة بسنتين أو سنة الزوجة بتجهز الجمعيات علشان الدروس بتاعت الأولاد، والأب بيشتغل وردية تانية أو بيجتهد في عمل إضافي علشان يجهز أموال علشان يقدر ربنا يعينه على مصاريف الثانوية العامة، وبعد كده يتم الاتفاق مع المدرسين قبل الثانوية العامة بفترة، والمدرسين بيجهزوا مذكرات وبيجهزوا المواد العلمية اللي هيشرحوها وبيجهزوا كل شيء علشان يستقبلوا الولد في هذا الوقت. تحديد الهدف هذا يساعد الكثير في النجاح على تنفيذ المأمورية بنجاح. كثير من الناس للأسف ليس له هدف واضح في رمضان. أنا لو سألتك الآن ما هدفك في رمضان تقول لي رضا ربنا عز وجل. أيوة، لكن هذا ليس هدف، هذا ليس هدف محدد. رضا ربنا كلنا بندور على رضا ربنا، ولكن أنا أعني بالهدف اللي يكون فعلا سبب للفوز برمضان أن يحدد الإنسان منا العمل الذي سيقوم به في رمضان. إن الإنسان منا يقول كده أنا سأختم كتاب الله عز وجل 3 مرات تحقيقا لرضا الله سبحانه وتعالى. أنا مجهز مبلغ من المال كل يوم يطلع مبلغ معين تحقيقا لرضا الله سبحانه وتعالى. أنا مجهز كده 4 أيام، مرة أفطر والدي ووالدتي، مرة أفطر إخواتي، مرة أعمل كذا، مرة أعمل كذا. أهداف محددة. إحنا محتاجين في رمضان أهداف محددة. من ينظر منا لمباراة كرة القدم التي جمعت بين فريقين، تجد لو أن فريق على يميني وفريق على شمالي، الفريق اللي على يميني هدفه الأساسي هذا الاتجاه، فترى دايما الفريق له اتجاه واضح. ما رأينا أبدا فريق هدفه هنا يجيب جون هنا ماشي عكس الاتجاه ما رأيناها قبل ذلك، ولكن هدفه واضح رايح لهذا الاتجاه، ده اللي احنا محتاجينه. الإنسان منا لما يكون له هدف واضح له في رمضان هذا يساعد الإنسان منا على الفوز برمضان. احنا بندخل رمضان بلا أهداف، لو أن الإنسان منا قبل رمضان جلس مع نفسه وأعد ورقة وبدأ يكتب في هذه الورقة: أنا بإذن الله تبارك وتعالى في رمضان ليه بإذن الله تبارك وتعالى 29 جلسة ضحى، وكل يوم يتابع هذا الهدف، كيف حققت هذا الهدف؟ أنا النهاردة لي 3 ختمات، يعني كل 10 أيام أنا بختم، يعني كل يوم بقرأ 3 أجزاء، يعني يبدأ الإنسان يتابع هذا الهدف. فمن تابع هذا الهدف وسعى في تحقيق هذا الهدف إذا خرج من رمضان كان من الفائزين، كان من الفائزين، لنحقق أهداف كان يطلب من ورائها رضا الله سبحانه وتعالى. الإنسان منا قبل ما يخش رمضان لازم تكون مع الورقة، أنت ما هو الرقم الذي حددته في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ ناوي تصلي على النبي كم مرة؟ إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى أنا ناوي كده 3000 مرة، يعني كل يوم 100 مرة أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حط الهدف ده قدام عينيك، والورقة دي دايما في جيبك، حيثما حللت حيثما ارتحلت طلع الورقة وراجع أهدافك. أنا النهاردة إن شاء الله في رمضان ناوي أستغفر 10000 مرة. ابدأ قسم 10000 على عدد أيام رمضان، وتابع كل يوم الهدف المستمر بتاعك. انت ناوي على ايه في صلاة التراويح؟ هتصلي كم ركعة في صلاة التراويح؟ الناس بتصلي 11 في 30 يعني 330 ركعة بإذن الله عز وجل، 330 ركعة في المسجد. حدد هدف، حدد هدف واسعى من أجله، واسعى من أجل تحقيقه. اللي يتابع فيكم الكرة، وأنا لا أتابع إلا من باب ضرب هذه الأمثال اللي بتكون قريبة من الشباب، اللي يتابع منكم مثلا الدوري الإنجليزي يجد ان الدوري الانجليزي مقعدين ناس تتابع كل انسان لاعب من اللاعبين كم هدف حققه، كم تمريرة كانت موفقة، كم مش عارف ايه، كم ايه. هناك يتحدثون مع الناس بلغة الارقام، يتحدثون بلغة الارقام. لغة الارقام دي هي لغة النجاح، لغة الارقام دائما هي لغة النجاح، لازم نفهم ده. ضع لنفسك ارقام انت تمشي عليها، وخد بالك من شيء، ان الورقة دي هتنتظر معاك لحد رمضان القادم، علشان انت محتاج الارقام اللي انت وضعتها في هذا في هذا في رمضان هذه السنة تحطم في رمضان العام المقبل، انت بترتقي الى الله سبحانه وتعالى. فاول شيء يحدد كل انسان منا لنفسه اهداف واضحة مستخدما فيها لغة الارقام اذا اراد الفوز برمضان. الامر الثاني، دكتور مصطفى محمود رحمه الله لما سافر أمريكا وكان في عيد كبير جدا من أعياد النصارى، وجد أن محلات الخمور قد أغلقت، فهو سأل: أنتوا ليه أغلقتوا محلات الخمور النهاردة؟ فرد البائع وقال: المسألة باختصار أن ده عيد من أعياد النصارى، وبيع الخمور أو شرب الخمور في اليوم ده ما يصحش وما ينفعش. فرد عليه وقال له: بس انتوا دولة علمانية لا تنظر ابدا الى مثل هذه الامور الدينية. قال: ايوه فعلا احنا دولة علمانية، ولكن احنا عندنا احترام لعقائد الناس. هكذا كان رد بائع الخمر، احنا عندنا احترام لعقائد الناس. من اكتر الاشياء اللي تساعدنا في الفوز برمضان الا يلتفت الانسان لمن لم يحترمه. احنا عندنا للاسف ناس ليتها تعلمت من هؤلاء، هؤلاء لم يحترمونا كمسلمين، ولم يحترموا مشاعرنا كمسلمين، لم يحترموا أبدا قدسية رمضان، ولم يحترموا حرمة هذا الشهر. وبدل ما يساعدوا المسلمين في الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، قدموا لهم ما يدل على قلة احترامهم للمسلمين. اللي ينظر لكمية المسلسلات اللي تعرض في رمضان مع فيها من عري وسوء خلق يعلم يقينا أن هؤلاء لا يحترمون المسلمين، ولا يحترمون مشاعرهم، ولا يحترمون مواسم الطاعة والعبادة الخاصة بهم. هؤلاء لا يحترموننا، وللأسف يشغلونا كثيرا في رمضان. من أراد الفوز برمضان فليعلم يقينا أن هناك مجموعة من اللصوص يريدون أن يسرقوا منا رمضان، مجموعة من اللصوص يريدون أن يسرقوا منا رمضان. فمن أراد الفوز برمضان فليبتعد عن هؤلاء اللصوص الذين لم يحترمونا وأرادوا أن يفسدوا علينا الشهر بالقبلات والأحضان الحارة، الذين أرادوا أن يفسدوا علينا الشهر بالعري والاختلاط، أرادوا أن يفسدوا علينا الشهر بمثل هذه المعاصي التي تقدم للناس في رمضان، بدل ما يكون الشهر شهر قرب من الله عز وجل هم يريدون أن يفسدوا علينا هذا الشهر الكريم. إذن أحباب الكرام، من أراد الفوز برمضان فلينتبه للصوص رمضان. الأمر الثالث، الخطوة الثالثة علشان الإنسان منا يسعد في رمضان، لابد أن يعلم يقينا أن الإنسان وحده ضعيف وهو قوي بأخيه. في كتير من الأوقات الإنسان منا فعلا ضعيف، ولكن لما يكون له أخ يساعده فعلا الإنسان منه يزداد قوة. لذا قالها الصالحون من قبلنا: إني أنا أخوك. الأخ دايما بالنسبة لي هو الظهر، هو العمود اللي أنا دايما بعتمد عليه، الأخ بالنسبة لي هو السند. لذا سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا وإيه ونذكرك كثيرا. إذن الإنسان منا لا يستطيع الاجتهاد في الطاعة والعبادة إلا إذا كان له أخ يجدد الله عز وجل به أزره ويشاركه في أمره ويساعده على تسبيح الله كثيرا. الإنسان منا في رمضان إذا دخل وحده في رمضان هو ضعيف، ولكن إذا كان لكل إنسان منا صاحب أو اثنين أو ثلاثة يتعاونون فيما بينهم على ختم كتاب الله، يتعاونون فيما بينهم على جلسات الضحى، يتعاونون فيما بينهم على صلاة التراويح، هذا الأخ يساعدك على أن تذكر الله كثيرا وتسبح الله سبحانه وتعالى كثيرا. نحن في حاجة ألا ندخل رمضان وحدنا. الصحابة رضي الله عنهم من أعظم ما ساعدهم على طاعة الله سبحانه وتعالى الترابط اللي كان بينهم في مسألة طاعة الله وعبادة الله. علشان كده سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحكي هذا الترابط اللي كان موجود بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فيقول: والله كنا نتنافس فيما بيننا في طاعة الله عز وجل، ووالله ما سبقنا أبا بكر إلى شيء إلا سبقنا، عمرنا ما تسابقنا مع أبي بكر الصديق في عمل من أعمال الخير إلا وسبقنا. كانت عبادتهم دايما مع بعض. عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: خرج علينا النبي بعد صلاة المغرب، بعد ما صلى المغرب دخل بيته، ثم خرج علينا ونحن في المسجد ننتظر العشاء الآخرة سويا. احنا قاعدين مع بعض بننتظر ما بين العشاءين سويا، قاعدين مع بعض في المسجد. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام. كانوا بيتجمعوا مع بعض على طاعة الله. عمر ينادي على أبي موسى الأشعري ويقول: اجلس يا أبا موسى، اجلس يا أبا موسى، ذكرنا ربنا، اقرأ علينا القرآن. فيقرأ أبو موسى الأشعري وكان الله قد من عليه بالصوت الطيب، فيبكي عمر ويبكي الناس. ويرسل عمر أيضا رضي الله عنه إلى كعب الأحبار ويقول: حدثنا بما في التوراة يا كعب، فيحدثهم بما في التوراة فترق القلوب وتدمع العيون. كان التقاؤهم دايما على الطاعة والعبادة. أنا النهاردة لو لوحدي في صلاة التراويح ممكن في بعض الأوقات أتعب أروح، ممكن أصلي أسبوع وأتوقف، إنما لما نكون مشتركين مع بعض 3-4-5 مع بعض نعلم يقينا أن الله عز وجل يوفق هؤلاء. والنبي يقول: الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، وكلما زدنا كلما كان الشيطان عنا أبعد. احنا محتاجين يكون في ترابط بيننا وبين بعض في هذا الشهر الكريم، ترابط على العبادة وترابط على القرب وتعاون على البر والتقوى. هذه الآية العظيمة اللي للأسف نتلوها جميعا ولا يعمل بها إلا القليل. ألم يكن لنا ربنا تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى؟ أين هذا التعاون بيننا؟ فين التعاون بيننا؟ فين التعاون النهاردة؟ أنا النهاردة لو مليت من قراءة القرآن أو تعبت من قراءة القرآن، فين الأخ اللي يجي يقول لي طب يلا نقرأ سويا؟ فين الأخ اللي يقول لي النهاردة نتنافس فيما بيننا على من يختم كتاب الله أولا؟ فين الأخ الذي إذا رأى مني فطور في رمضان يساعدني على الخروج من هذا الفطور؟ فين الإنسان اللي رآني لو رآني في يوم من أيام رمضان كسلت عن بعض الطاعات يقول لي والله لن أذهب إلى المسجد إلا بك؟ إحنا محتاجين هذا الأخ. كل إنسان منا يدور في رمضان على صاحب أو اثنين أو ثلاثة هم الذين يساعدونه، كما نرى خارج المسجد من يعاونه على جلسة القهوة بالليل، ومن يعاونه على المباريات، ومن يعاونه على المعصية. نحن نريد مجموعة من الشباب الصالح وأبائنا الكرام نتعاون فيما بيننا على أن يخرج هذا الشهر بصورة يرضى الله عز وجل بها عنا. الإنسان وحده ضعيف، قال النبي يد الله مع الجماعة، لما تكونوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لما تكونوا مع بعض في طاعة الله يد الله معكم يساعدكم يؤيدكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة، وأعوذ بالله أن من معنى الجماعة بمعنى التحزب، أنا لا أقصد هذا تماما، ولكن الجماعة أن نجتمع على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى، قال الله سبحانه واصبر نفسك، للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فهم كانوا رفقة يدعون ربهم بالغداة والعشي، والله يقول لنبيه الزم هؤلاء يا محمد عليه الصلاة والسلام. فالأمر الثالث من الأمور اللي بها بإذن الله تبارك وتعالى يمن الله عز وجل بها علينا بالفوز في رمضان، هي مسألة ألا تكون وحيدا، لا تكن وحدك، بل ضع نفسك في رفقة طيبة صالحة تعاونك على طاعة الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أبعد. أود الآن أن أسألكم سؤالا، هل رأيتم قبل ذلك سباق بين سيارتين، إحدى السيارتين إحنا شدين فرامل اليد بتاعتها والذي يقودها قدم على الفرامل وقدم على البنزين، والسيارة الأخرى يقودها صاحبها بأقصى قوة، أي سيارتين تسبق؟ ها؟ ها؟ أكيد أكيد السيارة اللي فرامل اليد بتاعتها مرفوعة وصاحبها دايس فرامل، أكيد السيارة دي لن تتحرك كثيرا لأن المعوقات بالنسبة لها كثيرة. طيب ولو سألتكم سؤالا آخر، لو أننا جئنا الآن بشاب وقمنا بربطه بقيود، وشاب آخر بجواره حر طليق، وجعلنا بينهما سباق من أول المسجد إلى آخر المسجد، من يسبق؟ أكيد الحر. الإنسان المقيد ده لا يستطيع أبدا أن يتحرك، صعب عليه الحركة. في كثير من الأوقات يدخل بعضنا رمضان ويشعر بثقل في العبادة، ثقل في الطاعة، ثقل في العبادة، رمضان صعب عليه جدا، مش طايق رمضان، رمضان صيام اليوم طويل، القيام طويل. هل سأل أحدنا ذات يوم نفسه لماذا يستثقل بعض الناس رمضان؟ لو ضربت لكم الآن مثالا ثالثا لأدخل من خلاله إلى ما أريد، لو أنني أتيت الآن بجراب وملأته رملا شوال وملأناه رمل ورفعته على ظهرك وطلبت منك أن تسير بهذا الشوال من أول المسجد إلى أول شارع الترعة، كيف ستكون حركة الإنسان إذا حمل هذا الجراب؟ حركته ثقيلة، صعب في الحركة. كثير من الناس يدخلون في رمضان وعلى ظهورهم مثل هذا الجراب، وبالتالي يشعر في رمضان بثقل شديد عليه في الحركة. هذا الثقل هو حال الإنسان الذي يدخل إلى رمضان ومعه ذنوب كثيرة، فالذي معه ذنوب كثيرة كمن يحمل على ظهره جراب قد امتلأ رملا لا يستطيع الحركة به، كمن أحاطت به القيود من كل مكان عسير عليه الحركة. هذا هو حال الإنسان إذا دخل رمضان بهذه الصورة، العبادة والطاعة بتكون ثقيلة عليه فلا يتحمل القيام ولا يتحمل الصيام. علشان كده من أراد الفوز برمضان وهذه الخطوة الرابعة، ادخل إلى رمضان بلا هذا الجراب. الإنسان منا السعيد في هذين اليومين جمعة وسبت وحد بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الأيام البسيطة يجتهد في التوبة والاستغفار، لأننا نعلم يقينا أن الذنوب لها أثر في الحيلولة بين العبد وبين طاعة الله. قال أبو سليمان الداراني: والله ما فاتتك صلاة جماعة إلا لذنب وقعت فيه، ما فيش مرة تفوتك صلاة إلا لذنب بينك وبين الله. وكان الإمام الغزالي رحمه الله يقول: كما أن الله عز وجل قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن داوم عن الصلاة نهت صلاة عن الفحشاء والمنكر، فكذلك من يقع في الفحشاء والمنكر تحول بينه وبين الصلاة. فكم من نظرة منعت قيام ليلة، وكم من أكلة حرام حالت بين العبد وبين فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. لله ضر الإمام الغزالي في هذه الكلمات. وجاء رجل إلى الإمام العلم الفضيل بن عياض، وأيضا رواية أخرى للحسن البصري، جاء رجل فقال: يا أبا سعيد، جئت أشكو إليك حالي، أعد طهوري، طهور بالفتح والماء، أعد طهوري، أريد قيام الليل، أعددت كل شيء ولكن يضيع علي القيام. فقال له الحسن: استغفر الله وتب إليه، فهذه علامة سوء، واعلم أنك قد كبلتك خطاياك، خطاياك وذنوبك أيدتك، وهي التي منعت الإنسان من الاجتهاد والبذل في رمضان، من الاجتهاد والبذل في قيام الليل. في كثير من أوقات الذنوب هي اللي بتحول بيننا وبين الفوز في رمضان. لذا أنا أطلب منك حاجتين: توبة خاصة، ومعنى التوبة الخاصة هي التوبة من الذنب الذي أعرفه وأتذكره، في ذنب معين أنا أعرفه وأتذكره، يا رب أنا أستغفرك من هذا الذنب، أستغفرك لهذا الذنب، أنا الذنب ده أنا وقعت فيه، أنا أعرف الذنب ده، أستغفرك أتوب إليك، توبة صادقة بينك وبين الله. ثم بعد ذلك إذا أنهيت الذنوب الخاصة فعليك بالتوبة العامة لما وقعت فيه وأنت لا تدري أنه خطأ، أو لما وقعت فيه وقد نسيته، التوبة العامة التي يمحو الله عز وجل بها عنك كل هذا. وأما الأمر الأخير الذي به بإذن الله عز وجل نفوز في رمضان، هي كلمة لابن القيم رحمه الله أختم بها كلامي. ابن القيم رحمه الله كان يقول: إن لله عز وجل عبادا اهتموا بقيام الليل، فكان هو الباب الذي يدخلون به إلى ربهم عز وجل، ومنهم من اهتم بالعلم فجعل العلم هو الباب الذي يدخل به إلى ربه عز وجل، ومنهم من آتاه الله مالا فجعل المال والصدقات هو الباب الذي يدخل به إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وإن من عباد الله عبدا لا يترك بابا من الأبواب إلا شارك فيه بسهم، فهؤلاء هم خيرة عباد الله، وهم الخلص من عباد الله سبحانه وتعالى. محتاجين في رمضان ان احنا ندخل رمضان بهذه العقلية. عقلية ايه؟ اذا فتح امامي باب القيام فانا في الصفوف الاولى، واذا فتح امامي باب الصدقة فانا في الصفوف الاولى، واذا فتح علي ان في مسجد فيه بعد صلاة الفجر درس فانا في الصفوف الاولى، واذا فتح علي في وقت من الاوقات باب لصلة الارحام فانا في الصفوف الاولى. حاول دايما انك تكون هذا العبد، العبد اللي ما سابش باب من ابواب الخير في رمضان الا وضرب بسهم، العبد اللي جاب فهرس لكتاب زي شعب الايمان للامام البيهقي، شاف شعب الايمان السبعين وكل يوم يضرب بسهم في باب من هذه الابواب او في شعبة من هذه الشعب. كل انسان منا لازم يكون هذا الشخص. لله ضر الصديق رضي الله عنه لما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي عليه من أبواب الجنة، أي عبد الله هذا خير لك. فإن كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، وإذا كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة، وإذا كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الريام، وإذا كان من أهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد. وأخذ النبي يعدد فقال أبو بكر: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من كل هذه الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر. أنموذج الصحابي، أنا عايزك النهاردة تبقى أنموذج لصحابي، ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وسعى فيه. النبي قاعد مع الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما، أو وكله أنا، من عاد مريضا أنا، من أطعم مسكينا أنا، وفي رواية من تصدق على المسكين أنا، من شهد جنازة أنا. قال النبي ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا ووجبت له الجنة. شخصية الإنسان اللي دخل رمضان وهو يريد أن يكون من الخلص من عباد الله عز وجل. عرفنا أن حد مريض راح زاره، ضرب في باب من أبواب الخير، اليوم من الأيام يوم من الأيام عمل سندوتشات هو وزوجته وأولاده ونزلوا على الطريق يوزعوا إفطار على الصائمين، ياخد أولاده قبل المغرب بدقائق ومعاه علبة التمر علشان الأولاد يتربوا وهم صغيرين على البذل والعطاء، يقول لي الولد اقف على الباب هنا اللي داخل هات له هات له اديله اديله من التمر، اشترى كرتونة عصير وقف في مسجد وقال لأولاده يا أولاد وزعوا العصير على الصائمين. احنا محتاجين نكون النموذج ده، محتاجين نكون النموذج ده، النموذج اللي دايما بيفكر ازاي يضرب في كل باب من ابواب الخير بسهم في هذا الشهر الكريم. احبابي الكرام، شهر رمضان بالنسبة لنا شهر انتقال من مرحلة الى مرحلة، ده الوقود الحيوي بالنسبة لنا علشان نكمل في طريقنا الى ربنا تبارك وتعالى فيما بعد رمضان. لذا اجتهد اجتهد ان احنا نتعب شوية. وانا نصيحة اخيرة، سامحوني نصيحة اخيرة، الصمود في رمضان، الصمود في رمضان. رمضان ممكن يكون السنة دي شوية حر، فالمساجد بالتالي في التراويح هتبقى حر، وبالنهار الجو حر، فبالله عليكم اصمدوا اصمدوا، ولعل يوم واحد من الأيام اللي نصمد فيها في حر القيام بالليل في صلاة التراويح أو الوقوف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يكون ده هو النجاة لنا يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عطش نفسه في يوم صائف، اللي كان عنده صمود في يوم شديد الحر فصام، كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجعلني وإياكم فيه من الفائزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم، وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا واياهم من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، واقم الصلاه.